أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تأسيس المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية غير المصرفية. إذا عرفنا متعلقات المصارف التقليدية والمؤسسات المالية وأعمالها وأفعالها وأحكامها، وكلها تدور على الفائدة، وقلنا بأنه الربا، أرادوا المسلمون أن يؤسسوا لأنفسهم مصرفا إسلاميا، مؤسسة مالية إسلامية. ومن أجل ما ذكرناه أخيرا من أن الفائدة هي الحجر الزاوية للنظام المالي الحديث، ونظرا للتحريم الصارم للفائدة في الشرع الإسلامي، حينئذ ربما يعتقد الإنسان أن الوسيلة التي يمكن التوسل بها للتخلص من تلك الورطة هي أحد وجهين على سبيل منع الخلود: أحدهما تطوير التمويل الإسلامي ونظامه الاقتصادي من دون حاجة إلى الوسطاء مثل المصارف والمؤسسات المالية. رأي صائب، لما نأخذ هذه المصطلحات من الغرب؟ وبإمكان علماء المسلمين، فقهاء المسلمين، أن يتخلصوا ذلك بتطوير التمويل الإسلامي والمؤسسات المالية من دون حاجة أن نسميها مصرفاً مؤسساً مالية وفلان وفلان من هذه. هذا طريق صائب، هذا أحد الطريقين. والآخر إن تلك المصارف والمؤسسات المالية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد والتمويل في إطار العمل الإسلامي أيضاً، كما أن في الغرب أن هذه المصارف والتمويل والمؤسسات المالية أخذت قسطاً وافراً بل كل ما في الاقتصاد عندهم، هناهم أيضاً في بلاد الإسلام أخذ هذه المصطلحات المصرف والتمويلات وغير ذلك جزءاً لا يتجزأ، صارت جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الإسلامي. فلا بد من أن نحدد هذه المصارف. صحيح أن هذه المصارف وردت علينا من الاقتصاد المادي المالي، ولكنما هل نجعلها تفعل بما تفعل هناك أو نحددها بما هو موجود في الشرع الإسلامي؟ هذان وجهان: إما أن نطور التمويل الإسلامي حتى يشمل كل ما هو موجود بأسلوب إسلامي رصين موافق لأحكام الشرع المنيف، وإما أن نقول بأن هذه المصارف والمؤسسات دخلت علينا، لا بد من الاعتراف بذلك، فتكون جزءا لا يتجزأ من اقتصادنا أي الاقتصاد الإسلامي حينئذ. هذا هو، لأن الأعمال الحديثة تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، في حين أن الناس على العموم لديهم مدخرات ضعيفة، وذلك يحتم وجود مثل هذه المؤسسات الوسيطة التي يمكن من خلالها تلبية احتياجات الأعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أموال المدخرين المجتمعة بطريقة تمكن المدخرين أو المستثمرين من الحصول أيضا على عائد على استثماراتهم، وتقدم للشركات التجارية والصناعية الأموال المطلوبة لضمان العرض الكافي من السلع والخدمات لمصلحة الإنسانية. هذا ما ذكروا. إن الاقتصاديين والمصرفيين وعلماء المسلمين وإن أقروا الحاجة إلى المصارف من دون إغفال موردها ووظائفها التي تستند إلى الوساطة بين المدخرين ومستخدم الأموال، لكن سيأتي في البحوث القادمة إن هذا الرأي من هؤلاء إعراض عن رأي الدين الحنيف، هذا اتكال، كل ما يأتي من الغرب هو الصحيح. أهملوا أحكام شرعهم، أهملوا تعاليم دينهم، لأن يحتاج إلى تعب واستخراج هذه الأحكام من الدين الحنيف. دين الحنيف لم يجعل شيئا بدون حكم، في كل واقعة له حكم إلهي، فيها حكم إلهي، لكن أتت هذه المصطلحات وهذه دخلت من دون فكر تقبلها، هذا سبيل العاجز. هذا هؤلاء إعراض عن رأي الدين الحنيف في اقتصاده الفذ الهادف، واعتماد كلي على الاقتصاد المادي، وكان عليهم الاعتماد على تعاليم الشريعة وأفكار الدين في الاقتصاد وتطويره بما يواكب متطلبات العصر، ليكون الاقتصاد العالمي ذا فردين ديني يستند على أسس رصينة ودعائم متينة من العلم والأخلاق وأحكام تشريعية، ومادي صرف يستند على اكتناز الثروة فقط. لما أدرجنا تلك المسار في اقتصاد الإسلام وجعلنا اقتصاد الإسلام فرع من فروع الاقتصاد المادي؟ لا فرق بينهما. إذا تمعنا في الاقتصاد الموجود في الدول الإسلامية لا فرق بين هذا الاقتصاد الموجود وما هو موجود هناك، يتأثر بالاقتصاد الغربي رأسا، وإذا كان هناك أي شيء يفعلونه وينفذونه في دور الاقتصاد ودور التمويل الإسلامي. لما هذه الاتكالية؟ أعرضتم عن دينكم كما أعرضتم عن الخلافة الإلهية، أعرضتم عن كل شيء هو موجود في الدين الحنيف ويدعون الإسلام. هذا هو، وأحكام تشريعية ومادي صرف يستند على اكتناز الثروة فقط، كما ذكرنا معالمهما في البحوث السابقة. ولكن ذلك لا ينافي، هذا لا ينافي الاعتماد أن نأخذ اقتصاد من الأمور الاجتماعية، والشرع قد ورد عليها على هذه الأمور الاجتماعية، فما هو مطابق للشرع فيأخذه ولا إشكال والشرع يقره، وما هو مخالف له الشرع يهذبه. هذا ما عندنا مشكلة أنه نأخذ بعض الأمور، الإنسان كتلة واحدة، الأمور الاجتماعية الموجودة في كل مكان هي نفس الأمور الاجتماعية الموجودة عندنا، الفرق بينها هناك بعض المحرمات وعندنا أن الشرع هذب هذه الأمور الاجتماعية. فحينئذ ولكن ذلك لا ينافي الاعتماد على بعض مفردات الاقتصاد المادي الحديث إذا لم يكن مخالفا لأحكام الشرع الحنيف، لأن موضوع الاقتصاد ومفرداته من الأمور الاجتماعية التي يقوم نظام الاجتماع الإنساني عليه، فما لم يردع عنه الشرع يمكن أخذه واستعماله في الاقتصاد الديني، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله وتقدم الكلام في ذلك أيضا. وعلى هذا المبدأ لا بد من تأسيس هيكل المصرفية الإسلامية كذا وكذا، المؤسسات المالية، والكلام الذي نذكره مبني على رأيهم، أي رأي الاقتصاديين الإسلاميين الموجودين المطابق لأفكار العامة. وأما رأي فقه الإمامي سيأتي، الآن بحثي كله على رأي أفكار العامة وليس على رأي الفقه الإمامي. ولذلك ضمن أمور هيكل المصرفية الإسلامية سيأتي بيانه إن شاء الله.